باسم الآب والابن والروح القدس الله الواحد أمين. من سفر صموئيل الأول الإصحاح السابع من أول الآية 3. وناح كل بيت إسرائيل وراء الرب وكلم صموئيل كل بيت إسرائيل قائلا: إن كنتم بكل قلوبكم راجعين إلى الرب فانزعوا الآلهة الغريبة والعشتاروث من وسطكم وأعدوا قلوبكم للرب واعبدوه وحده فينقذكم من يد الفلسطينيين. فنزع بنو إسرائيل البعليم والعشتاروث وعبدوا الرب وحده. فقال صموئيل: اجمعوا كل إسرائيل إلى المصفاة فأصلي لأجلكم إلى الرب. فاجتمعوا إلى المصفاة واستقوا ماء وسكبوه أمام الرب وصاموا في ذلك اليوم وقالوا: هناك قد أخطأنا إلى الرب. وقضى صموئيل بني إسرائيل في المصفاة، وسمع الفلسطينيون أن بني إسرائيل قد اجتمعوا في المصفاة، فصعد أقطاب الفلسطينيين إلى إسرائيل. فلما سمع بنو إسرائيل خافوا من الفلسطينيين، وقال بنو إسرائيل لصموئيل: لا تكف عن الصراخ من أجلنا إلى الرب إلهنا فيخلصنا من يد الفلسطينيين. فأخذ صموئيل حملا رضيعا وأصعده محرقة بتمامه للرب، وصرخ صموئيل إلى الرب من أجل إسرائيل فاستجاب له الرب. وبينما كان صموئيل يصعد المحرقة تقدم الفلسطينيون لمحاربة إسرائيل، فأرعد الرب بصوت عظيم في ذلك اليوم على الفلسطينيين وأزعجهم فانكسروا أمام إسرائيل. وخرج لجار إسرائيل من المصفاة وتبعوا الفلسطينيين وضربوهم إلى ما تحت بيت كار. فأخذ صموئيل حجرا ونصبه بين المصفاة والسن ودعا اسمه حجر المعونة وقال: إلى هنا أعاننا الرب. فزل الفلسطينيون ولم يعودوا بعد للدخول في تخم إسرائيل، وكانت يد الرب على الفلسطينيين كل أيام صموئيل. والمدن التي أخذها الفلسطينيون من إسرائيل رجعت إلى إسرائيل من عكرون إلى جت، واستخلص إسرائيل تخومها من يد الفلسطينيين. مجدا للثالوث القدوس إلهنا الآب والابن والروح القدس. مشغول يا أحباء الفترة اللي فاتت بحياة صموئيل النبي، وكنت اتكلمت فيها في أكتر من موضع. وسبب اهتمامي بشخصية صموئيل، أولا هي شخصية من ضمن شخصيات الكتاب المقدس، ودراستها هي دراسة لكلمة الله. لكن في الحقيقة دراسة شخصية صموئيل هتساعدنا على فهم الكتاب المقدس، لأنه في معاملة ربنا مع شعب إسرائيل قبل صموئيل كانت ليها خط معين، بعد صموئيل حصل تغيير. التغيير دوت حصل من الناحية المدنية ومن الناحية الدينية. من الناحية المدنية، انه قبل صموئيل ما كناش نسمع ان في ملوك لإسرائيل، لكن الشعب كله يحكم الله، ما فيش ليهم اي حاكم على الارض. لما تكون في مهمة معينة ربنا يقيم انسان كان يسمى قاضي علشان يقوم بالمهمة ديت، وبعد نهاية المهمة ينتهي دوره وخلصنا على كده، ويظل الله هو القائد لإسرائيل. في فترة صموئيل النبي هندخل مدنيا في عصر جديد، هو عصر الملوك، حاجة ما كناش شايفينها قبل أيام صموئيل. فالانتقال من الحكم الثيوقراطي إنه الله هو اللي بيحكم الشعب إلى حكم إن يكون في ملك ظاهر بيحكم إسرائيل، التغير ده حصل في أيام صموئيل. يعني عايزك تتخيل لو قصة صموئيل مش موجودة في الكتاب المقدس، واحد يمسك الكتاب المقدس يقراه تحصل لخبطة. طول ما احنا ماشيين بالترتيب مع الأباء، مع إسرائيل، موسى، يشوع، قضاء لمهام معينة، وفجأة يقول لك في ملك في إسرائيل. الله، جه ازاي؟ حصل امتى الموضوع دوت؟ ادي أهمية حياة صموئيل. التغير ده حصل في أيام صموئيل وعلى يد صموئيل. الأمر الثاني اللي بيدي أهمية لدراسة شخصية صموئيل كفهم معاملات الله مع شعب إسرائيل، إنه من الناحية الدينية أيضا حصل تغيير. انه لقينا في طغمة جديدة او فئة جديدة بدأت تدخل في علاقة الله دينيا مع شعبه، وهي فئة الانبياء. بمعنى قبل عصر صموئيل كان اي امر ديني الله يتعامل فيه مع الشعب من خلال الكهنوت، وكانوا الكهنة هم فقط الوسطاء ما بين الشعب وما بين ربنا. اي امر يخص الدين كان ربنا يتعامل معاهم عن طريق الكهنة. هنشوف في ايام صموئيل انه الكهنوت فسد، مش في شخص عالي في ذاته، لكن في اولاد عالي، حفني وفنحاس. فكان ربنا لابد انه يدخل فئة اخرى يأتمنها الله انها تكون امينة له، انها توصل كلمته للشعب. الكهنة يظلوا زي ما هم بيمارسوا الطقوس والذبائح، لكن ايا كانوا بقى اشرار ام ابرار، في النهاية هم بيتمموا الشرائع بتاعت اسرائيل. لكن الفئة اللي الله هيأتمنها روحيا على قيادة الشعب هي فئة الانبياء. تقول يعني قبل صموئيل ما كانش فيه انبياء؟ قبل صموئيل كان فيه انبياء متفرقين، مجرد ان يقول لك فجاء رجل الله وقال كت وكت واختفى، وصل لمهمه وانتهى امره على كده. لكن من اول ايام صموئيل حنجد في تعاقب للانبياء. بدايه من صموئيل حنلاقي طول تاريخ اسرائيل تملي، لابد انه في كل عصر يكون في نبي لاسرائيل، وما فيش مر عليهم، يعني مش هتجاوز القول لو قلت يوم، مش حقبة زمنية من بعد صموئيل ما كانش فيه نبي ظاهر لكل إسرائيل. فده تغير جديد حصل في معاملات الله مع شعبه. التغير دوت حصل في أيام صموئيل. برضو لو تخيلنا أنه سفر أو حياة صموئيل مش موجودة في الكتاب المقدس، كان حيبقى عندنا برضو علامة استفهام. بعد صموئيل تلاقي باستمرار في نبي الله. جه منين الأنبياء دول؟ إيه حكايتهم؟ ليه ربنا بعت أنبياء؟ في أيام صموئيل نعرف بسبب فساد الكهنوت، فالله أقام طغمة جديدة هتبقى متعقبة في تاريخ إسرائيل، وهم الأنبياء. ده الأمر الأول اللي كنت اتكلمت فيه، ده الاختصار يعني بتاعه الشديد في أهمية دراسة شخصية صموئيل. السبب الثاني اللي خلاني مهتم بدراسة شخصية هذا الرجل إنها شخصية ثرية روحيا. لما تدرس حياة صموئيل النبي في ثراء روحي. تخيل معايا العصر اللي عاش فيه صموئيل. بالنسبة للشعب كان عصر فيه منتهى الفساد. يكفي أن الكتاب المقدس يقول أنه كان كل واحد يفعل ما يحسن في عينيه، كل واحد ماشي بدماغه، على رأي ما قال أشعية، ملنا كل واحد إلى طريقه. ما فيش واحد، إحنا إمتى نختلف؟ لما كل واحد يمشي بفكره. لكن لو كلنا مشينا بكلمة الله، كلمة الله واحد، مش هنختلف. فتصور الفساد اللي وصل فيه العهد اللي عاش فيه صموئيل، كل واحد ماشي بفكره، ما في واحد كان يسأل ربنا عايز ايه. تقول لي طيب الشعب فاسد، اكيد يعني القيادات اللي في الشعب قيادات تقية. اقول لك اعلى طغمة كانت في الشعب في الوقت ده كانوا الكهنة. طب ايه حال الكهنة؟ حال الكهنة يا أحبائي كان من أسوأ عصور الكهنوت في تاريخ إسرائيل. كان عالي رئيس الكهنة، وكانوا ولدين الاثنين حفني وفنحاس هم الكهنة اللي موجودين في الوقت دوت. يقول الكتاب المقدس عنهم لم يعرفوا الرب ولا حق الكهنة من الشعب. يعني الذبائح كانت ليها طقس، في جزء يقدم لله وفي جزء ياخده الكاهن اللي بيقدم الذبيحة، وفي جزء ياخده مقدم الذبيحة. دي أمور منصوص عليها في سفر اللاويين. حفني وفنحاس ما كانوش عارفين الحكاية ديت. أول ما تيجي الذبيحة ينقي الحتة اللي بمزاجه. طب دي بتاعت ربنا؟ ما فيش بتاعت ربنا، الكاهن عايزها. فطبعا كانت النتيجة إن الشعب استهان بالذبائح. يا ريت الأمر وقف عند كده، فساد روحي أو طقسي أو فساد في العبادة، لكن فساد أخلاقي. تصور لما الكتاب يقول عن حفني وفنحاس كانوا يضاجعوا النساء في باب خيمة الاجتماع. تصور، يعني أظن ما فيش فساد أكتر من كده. تخيل بقى صموئيل، الشعب ما فيهوش حد عدل. طب ارتقينا شوية للكهنوت، ادي الحال بتاعهم. طب نرتقي شويه ماشي، ما لناش دعوه بالناس الوحشه، ما لناش دعوه حتى بالكهنه اللي مش مظبوطين، احنا لينا كلمه الله. ويعيش صموئيل بكلمه الله، ايش انسان تقي. حتى كلمه الله يا احبائي يقول عنها الكتاب في العصر دوت، كانت كلمه الرب عزيزه في تلك الايام ولم تكن رؤيا كثيرا. حتى كلمه ربنا محدش عارفها ومحدش بيسمعها. أظن في عصر زي كده يستحيل، مستحيل يطلع إنسان عدل. الشعب وحش، الكهنة وحشين، طب حتى لو ماليش دعوة بكل دول أنا حمسك كلمة الله وامشي بيها. حتى كلمة الله كانت عزيزة في تلك الأيام. أظن يا أحبائي صورة، يعني إحنا ساعات الواحد فينا يلتمس لنفسه، ما بقولك إيه أهمية حياة صموئيل. تصور لو واحد فينا عايش في العصر ده يقول لك انا ده انا اظن بقى لو طلعت فاسد ما حدش بقى يحاسبني، شعب وحش وكهنه وحشين وحتى ما فيش كلمه الله امشي بيها، طب انا يعني هعمل ايه؟ رغم هذا الفساد يا احبائي تطلع شخصيه بهيه العظيم في الانبياء، صموئيل النبي، بل زي ما بيسموه منهض اسرائيل او مؤسس دوله اسرائيل الثاني، لان طبعا مؤسسها الاول هو موسى. طيب جه منين راجل زي ده؟ جه منين راجل زي ده؟ اتكلمت بالتفصيل، انا بقول يعني العناوين علشان الجزء اللي جاي يعني يبقى فيه تتابع لحياه صموئيل. جه منين صموئيل التقي دوت؟ جه من بيت تقي. ابوه القانا وام حنة كانوا ناس اتقياء. شوف احبائي اهميه البيت، ما تقوليش بقى الناس وحشه، ما تقوليش العصر اللي احنا فيه وحش، ما تقوليش حتى في الكنيسة في أمثلة وحشة. إن كان في فرع مش مظبوط فالملامة الأولى يا أحبائي تيجي على البيت، لأنه في الفساد ده كله لما وجد أب تقي القانا وأم تقية حنة طلع في وسط الفساد ده وتظهرت سوسن هي صموئيل النبي. جانب جديد بقى ساعد على نشأة صموئيل، يعني اتكلم بقى عنه بشيء من التفصيل دلوقتي، هو دور الكهنوت. تقول لي كهنوت يا ما انت لسه بتقول الكهنة حالهم مش ولا بد. رغم يا أحبائي ان الكهنة كان حالهم مش ولا بد، لكن كان ليهم دور في تشكيل صموئيل النبي. ودي يا أحبائي يعني قبل ما ادخل فيها درس لينا. صدقوني يا أحبائي ان وجد الله نفس فيها اشتياق فعلا تقية أمينة لله، يعني على رأي مال السيد المسيح إن سكت هؤلاء فالحجارة تصرخ. وحتى إن كان في فساد في وسط حفني وفنحاس زي ما كان في أيام السيد المسيح قيافة منتهى الفساد. تصور لما رئيس كهنة يروح للناس يقول لهم يا جماعة تعالوا شهدوا شهادة زور على يسوع، قولوا كذا وكذا وكذا. تصور لما رئيس الكهنة بيملي للشعب شهادة زور، وشهادة زور مش يعني علشان شهادة زور لقتل دم بريء أو سفك دم بريء. قل لي ده يبقى إيه حال قيافة ده؟ طبعا في منتهى الوحش. إيه رأيك إن رغم وحاشة قيافة إنه الروح القدس تنبأ على لسان قيافة حتى ولو هو وحش؟ يقول معلمنا القديس يوحنا إنه قال قيافة خير لنا أن يموت رجل ولا تهلك الأمة كلها، ولم يقل هذا من نفسه بل أنه كان رئيس كهنة فتنب أن يسوع مزمع أن يموت ليس عن حياة الشعب فقط بل عن حياة الأمة كلها. تصوروا بقى يا أحبائي نفس الأمر حصل مع صموئيل. صموئيل زي ما احنا عارفين حياته، أمه نذرته للهيكل فراح يخدم في الهيكل. في الإصحاح الثالث في سفر صموئيل يقول مرة صموئيل كان مضطجع، عارفين القصة، وسمع صموئيل صوت بيناديه ثلاث مرات صموئيل صموئيل. أول ما سمع الصوت جري لعالي، قال له يا ابن أنا ما ناديتكش. راح اتجع صموئيل، سمع الصوت مرة تاني صموئيل صموئيل، راح قايم يجري راح لعالي. الراجل قال له يا ابن أنا ما ناديتكش. سمع الصوت تالت مرة، أولا لو أنا ما كنت صموئيل أظهر أنا بيتهيأ لي بقى، ما أنا سمعت مرتين ورحت سألت الرمانة وهو اللي في الخيمة اللي فيها التابوت، والراجل بيقول لي ما ناديتكش يبقى كده انا بتهيألي. لا، راح صموئيل لثالث مره قال له ها انا زي سيد يقول الكتاب إيه؟ ففهم عالي إن الرب يدعو الصبي. فهم عالي إنه ده ربنا اللي بيكلمه. كان ممكن عالي يعني يخدع صامويل، كان ممكن عالي يغير من صامويل، بقى أنا موجود في الهيكل وأنا رئيس الكهنة وربنا عايز يتكلم يكلم عيل. لكن عالي كان أمين في عمله الكهنوتي من جهة شخص، فأرشد صامويل قال له اذهب اضطجع روح نام، ويكون إذا دعاك تقول تكلم يا رب لأن عبدك سامح. قال لي نروح نام مكانك، لو سمعت الصوت ده مرة تاني قول كده. أولا أنا أمتدح عالي زي ما بقول لك نمرة واحد إنه ما خدعش صامويل. لما فهم إنه ربنا بيناديه كان ممكن يضلل صامويل، يقول لك ربنا بيكلمه يعني ربنا بيتجاهلنا أنا، كان ممكن يخدع صامويل في الإرشاد، لكنه كان أمين في إرشاد صامويل. الأمر التاني إنه حط نفسك مطرح عالي، نايم بالليل وجالك الولد بيخبط عليك، أيوة يا سيد، قلقك من إنه إيه يا أنت ناديتني، لا حبيبي ما أنتكش روحنا، ماشي أول مرة، وبعد ما رحت في النوم لقيت الولد بيخبط عليك تاني، أيوة يا سيد، هتمسك نفسك شوية يا ابني ما فيش حاجة قلت لك روح نام. يجي لك ثالث مرة بعد ما تنام، أظن كان ممكن الواحد ينتهر الصبي دوت يوبخه، أنت ما عندكش ذوق، أنت ثالث مرة تصحيني من النوم. لكن يذكر لعالي يا أحبائي هو طول أناته مع صامويل، رغم أنه صحى من النوم ثالث مرة، لكن عالي لما أدرك أن دي رسالة ربنا قال له يا ابني طيب روح نام، ولما تسمع الصوت تقول تكلم يا رب لأن عبدك سمع. وكان ديت يا أحبائي السبيل أن صامويل يدرك أن الله يناديه. تصور لو ما فيش عالي في المشهد، لو ما فيش الكهنة، بقول لك رغم فساد الكهنوت في الوقت دوت متهيألي كان صامويل ما أدركش أنه ده صوت ربنا بيناديه. يبقى إذن إن كنا بنتكلم عن نشأة صامويل، أبوه وأمه البيت كان له دور، فأيضا الكنيسة ممثلة في عالي الكاهن كان ليها دور. مفيش روح غيرة، مفيش روح تنافس، مفيش إحساس يعني إن ده حتة عيل معقولة ربنا يكلم عيال، ودي كانت أول مرة يعني في التاريخ المقدس قبل كده إحنا أيام صامويل، مفيش. كل اللي ربنا بيتعامل معهم قضاء كبار رجالة، يشوع كبير، موسى أكبر، ما عمر ما ربنا تتعامل مع عيال. لكن ما كانش فيه روح غيرة، كان فيه فهم روحي لعالي. أيضا زي ما بقولك حتى طول أنات عالي، حتى دي حلوة لينا أحبائي كأباء أو حتى كخدام. مرات كتير إحنا نمل من الإرشاد أو من التوجيه، لما الولد مثلا يغلط مرة واتنين أنت ما بتفهمش، وبنظن ان احنا كده ممكن نعلم الولاد. بالعكس، القصة الحلوة اللي تحضرني هنا الأنبا يحنس القصير، مرة راح لواحد من الرهبان سأله سؤال فأرشد، فراح التلميذ وبعد كده نسي ورجع تاني، قال له يا ابونا معلش أنا نسيت أنت قلت لي إيه، قال له يا ابني اعمل كذا، راح ورجع تاني تالت رابع. فالولد اتكسف، يعني الولد أنا مش ولد يعني ده راهب يعني، بس التلميذ اتكسف، فرايح على استحياء بعد مرات عديدة يعني للأنبا يحنس يعني ومكسوف وخجلان إن أنا يعني قاعد أجيلك مرة واثنين وثلاثة. فالأنبا يحنس شوفوا حكمة التوجيه، حكمة التدبير، حكمة التربية، زي ما بقولك لأباء أو لخدام. قال له يا ابني هات شمعة، جاب شمعة، قال له ولع منها واحد شمعتين، ولع، قال له ولع شمعتين، ولع خمسة، ولع عشر، قال له الشمعة تأثرت، قال له الشمعة زي ما هي، أنا لا أمل يا ابني من أن أنت كل شوية تجيني. طولة الأناة ديت كانت سبب في إصلاح هذا التلميذ. يا ريتنا يا أحبائي إحنا نتعلم الحتة ديت، إحنا زهائيين في تربية ولادنا أو في الإرشاد مرات كتير ككهنة أو كخدام. تبص لقي واحد جاي مكسور، يا ابونا هي الخطية، يا ابونا هي، إحنا ساعات إيه مثلا يعني في الأطراف، أنت إيه ما أنت ما ده الواحد زهي منك، يمكن كلمة زي كده أحبائي تتعب نفسية إنسان، في حين أن طول أنات الواحد بقولك خدها لنفسك كأب، خدها لنفسك كخادم، خدها لنفسك بتتعامل مع نفس بشرية، ما بلاش حتى يعني انت بتربي انسان بتتعامل مع نفس زميل. ومن هذا النوع كلما نطيل أناتنا يا أحبائي كلما دوت يبقى له تأثير إيجابي في النفس. فطول أنات عالي ديت أثمرت ثمرة حلوة هي صموئيل. وبدا الله يا أحبائي يتعامل مع صموئيل. طب سؤال، إيه اللي ربنا شافه؟ ده حتة عيل شاف فيه نمرة واحد نقاوة القلب، إنسان بسيط يعني، شايف قدام عينه حفني وفنحاس يقولك عم أنا مال، أنا لا يمكن، لا يمكن أتخيل إن صموئيل بينه وبين نفسه كان ينتقد حفني وفنحاس. تقول لي ده إيه ما بيفهمش؟ لا مش ما بيفهمش يا أحبائي، كان اتربى من أمه على توقير الكاهن. قال لك عم أنا ماليش دعوة، أنا حدين الكاهن، خليني في حالي. رغم إن صموئيل شايب بعينيه فساد، وفساد لا تخطئه عين، بيضاجعوا النساء في الخيمة، لكن صموئيل في نقاوة قلبه قال لك عم أنا ماليش دعوة، أنا ماليش إن أنا أحكم عليه. لما لقى ربنا هذا القلب النقي تعامل الله مع صموئيل. نفسك ربنا يشتغل فيك ويشتغل بيك، صدقوني يا أحبائي، نقاوة القلب هي دي اللي ربنا بيدور عليها، هي دي اللي ربنا بيدور عليها. احنا بقت لينا عين يعني سامحوني يا أحبائي ناقدة لكل حاجة، للكبير وللصغير وللكل، جوه الكنيسة وبره الكنيسة. ادي اللي ربنا شافه في قلب صموئيل، ايه؟ قلب نقي، فتعامل الله معاه. الامر الثاني اللي ربنا شافه في صموئيل امانة صموئيل. شغلته ايه صموئيل في الخيمة؟ هيقدم ذبايح، ذبايح ايه؟ طب امال بيعمل ايه؟ ده مجرد راجل شغلته يقعد كده يبص مثلا المنارة، ايه هتطفي؟ الحق غير الفتيل بتاعتها ونور، يعني ايه القنديل؟ هتصور كده واحد شغلته في الكنيسة ايه؟ بتاع القناديل، ايه يلاقي القنديل هيطفي يجري يروح جايب حتة فتيلة يحط شوية زيت يصلح الفتيلة، يعني عمل لا بيوعظ ولا بيعلم ولا بيقدم ذبايح. ايه جابوا ذبيحة يقدموها، الروث بتاع البهيمة، يروح جاي هو كده بكل اهتمام، غيرة على بيت الله، غيرة على بيت ربنا، فيروح منظف الروث ده. يا عم بتعمل ايه؟ ما انت شايف الكهنة تعبانين. يقولك انا مهلي، انا بخدم بيت الله. طيب ما انت تعمل وتصلح. لك انا ليش دعوة، انا العمل اللي في ايدي اكون امين فيه. يا ما احبائي بنجد يعني حقول غيرة، مش حقول يعني كلمة اصعب، حقول غيرة، لكن غيرة ليست حسب مشيئة ربنا، غيرة ليست حسب المعرفة. باسم الغيرة ممكن أخبط، باسم الغيرة ممكن أنتقد، باسم الغيرة ممكن أثور، باسم الغيرة ممكن أتخطى الحدود وأقول أصلا أنا غيور على كنيستي. أقول لك مش هتبقى غيور أكتر من صموئيل. طب غيرة صموئيل عملت إيه؟ رغم الفساد اللي هو شايفه، قد تكون مخطئ في رؤياك، لكن حق أسلم بحسن رؤياك. قال لك أنا مالي، أنا الشغلة بتاعتي إيه؟ شغلتي انا هنور الانديل. طب ودي هتنهض بالكنيسه يا صموئيل؟ انت مش عايز تعمل نهضه؟ قال لك انا خليني امين، الشغله اللي ربنا ادهاني اعملها بمنتهى الامانه. ولما ربنا وجد صموئيل امين في الحاجه البسيطه ديت، هو اللي رفعه مش صموئيل اللي رفع نفسه. هو ربنا يلاقي دول الشرطين دول يا احبائي، صدقني ان وجدهم الله في قلب انسان يستحيل ان الله يرفعه على المنارة فيضيء لكل من في البيت، يستحيل. قلب نقي رجع بحد. نمرة اتنين، قلب أمين في أبسط الأعمال اللي تسند لي بيعملها، لأن دي أنا بعملها لبيت ربنا بس، فيعملها بمنتهى الأمانة ومنتهى الجدية. أيضا جانب آخر، اشمعنا العيل الصغير ده اللي ربنا اختار؟ صموئيل يا أحبائي ظهرت فيه صفة الاتضاع بصورة بديعة جدا. تصور لما راح لعلي، علي قال له إيه؟ قال له يا ابني لما تسمع الصوت قل له تكلم يا رب فإن عبدك سامع، تكلم يا يهوى فإن عبدك سامع. دي النصيحة اللي قالها له رئيس الكهن المرشد الروحي بتاعه. عارف يروح صموئيل يتطجع يسمع الصوت، عارف رد قال ايه؟ تكلم فإن عبدك سامع. لا يا صموئيل، ده قال لك قول تكلم يا يهوى، مش تطوع مرشدك؟ قال ده انا معقوله يهوى يكلمني؟ هو صوت، فأنا هقول له تكلم. فإن عبدك سمع. لم يكن يخطر على قلب صاموئيل مطلقا إن ربنا يكلم، ربنا يكلمني أنا إيه؟ ده أنا حتة عيل. بقى معقولة يبقى سيدي عالي الكاهن، سيدي حفني وفنحاس الكهنة موجودين وربنا يكلمني أنا؟ عم أروح فين أنا يا صاموئيل؟ ده أنا اللي بقول لك، قول له تكلم يا يهوى إن عبدك سامع. قال لك لا، ما اتضاع صاموئيل ما قدرش ينطق لأنه مش قادر يتصور إنه معقولة أنا أستحق إنه يهوى يتعامل معي. ففي اتضاع، قال له تكلم لأن عبدك سامع. إيه رأيك أحبائي في القلب النقي الجميل دوت؟ عشان كده فعلا كان يستحق إنه يدعى صاموئيل منهض إسرائيل. تعال أحبائي شوفوا الخدمة بقى اللي خدمها صاموئيل. يقول الكتاب في سفر صاموئيل الإصحاح الرابع الآية الأولى: كان كلام صاموئيل إلى جميع إسرائيل. يعني إيه كلام صاموئيل إلى جميع إسرائيل؟ صاموئيل زي ما يعني شفنا في الحديث قبل كده إنه من سبط لوش. صاموئيل من سبط لوش، قيل عنه في الآية الثانية إنه أبوه أفرايمي. أفرايمي مش من سبط أفرايم، لكن أفرايمي إنه كان بيسكن في جبل أفرايم. لكن كنت يعني في مرة قبل كده شفت النسب بتاع صاموئيل، صاموئيل من سبط لاوي. فبدأ صاموئيل يمارس العمل بتاع اللاوي. ايه عمل اللاوي؟ يوعظ ويعلم، يمسكوا الشريعة بتاعت ربنا، ادي شغلة لاوي. يعني زي الشمامسة دلوقتي. في سفر التثنية الإصحاح 33 ربنا مدي وصية للاويين، قال لهم، قال إيه؟ يعلمون يعقوب أحكامك وإسرائيل ناموسك. موسى بيكلم ربنا قال له لاوي، يعلمون الشعب أحكام ربنا وناموس ربنا. فبقى عمل اللاويين غير إن ليهم جزء في الخدمة في الخيمة وفي تقديم الذبائح، لكن كان عملهم إنه يعلموا الشعب الشريعة. وشفنا العمل دوت في أيام يهوشافاط بصورة قوية جدا، إزاي اللاويين قعدوا يلفوا في كل أنحاء إسرائيل يعلموا الشعب الشريعة، وأيضا في أيام حزقية الملك. فصاموئيل كراجل لاوي بدأ يعمل الحكاية دي، إيه؟ يلف على بيوت إسرائيل بيت بيت، يقعد يشرح لهم في شريعة ربنا، يعرفهم أحكام ربنا. ليه؟ قلت لك العصر بتاع صاموئيل كانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام، ما حدش عارف الشريعة بتقول إيه. فبدأ يلف على البيوت. عارفين صاموئيل قعد في الحكاية دي كم سنة يا أحبائي؟ 20 سنة، لحد يعرف بيه ولا حد سمع بيه. وقعد يلف كده على البيوت بيت بيت، يدخل البيت ويفتح الشريعة ويقرأ ويشرح للناس. في حين إن صاموئيل في الوقت دوت زي ما قلت لك ربنا كان دعاه، وكل الشعب كان عارف إن الله ائتمن صاموئيل نبيا للرب. يعني كل الناس عارفة إن صاموئيل نبي، ولا أكتر من كده إنه كان عالي الكاهن بعد فترة مات، وحفني وفنحاس ماتوا. طب أنت يا صاموئيل من حقك إنك تبقى كاهن، بل تبقى رئيس كهن. نمرة اتنين، كل الناس عارفة إن الله ائتمن صاموئيل نبيا، والكرسي فاضي ومن حقك، روح اجري اقعد عليه. قال لك اجري ايه؟ انا بدور على كراسي. ما عايز ايه يا صاموئيل؟ قال انا نفسي اعلم الناس الشريعه. معروض امام صاموئيل ان ياخد القياده في اسرائيل قدام عينين الشعب كله، لكن صاموئيل ما بصش للموضوع دوت، قاعد يلف على البيوت يعلمهم شريعه ربنا. هل صاموئيل يا احبائي انسان بيبحث عن مركز، بيبحث عن دور؟ ابدا. طب اسأل صاموئيل، ايه هتاخد ايه من الموضوع دوت؟ انت سنك صغير، ايه ومش منظور يعني ان انت حد هيعتني بيك، ايه صبي وقعد 20 سنة في الشغلة دي، توصل له بتاع 30 سنة ولا حاجة. قال لك انا مش بعمل كده عشان عايز حاجة، انا انسان بحب شريعة الله ونفسي الشعب بتاعي يعرف وصية ربنا. فبقى يعمل هذا العمل في الخفاء. فعلا يا احبائي انسان امين. أدي أمانة صاموئيل، أدي اتضاع صاموئيل، أدي عمل صاموئيل في الخفاء، فاستحق إن هو يؤتمن على الشعب كله. بص يا حبيبي ادي السك، مش عايزين نتعلم، مش في قلبنا غيره ونفسنا يعني ربنا يعمل بينا عظائم، ادي النفوس اللي الله يعمل بيها يا احبائي. عارف سفر الاعمال حصلت مشكله في الكنيسه الاولى، انه حصل تذمر ما بين اليونانيين والعبرانيين، يهود دول يهود ودول يهود، بس دول يهود بيتكلموا يوناني ودول يهود بيتكلموا عبري. ايه المشكله؟ ان اراملهم كنا يغفل عنهن في الخدمه اليوميه، الاحتياجات بتاعت الاكل والفلوس والمساعدات حصلت فيها شويه مشاكل. فالرسل قالوا ايه؟ نختار سبع، او مش نختار، اختاروا انتوا سبع عشان يبقى التعبير دقيق. فاختاروا سبع، ايه شغلتهم؟ ياكلوا الناس بس كده، يعني عمل بسيط، ناس شغلتها تاخد الاكل وتروح توزع، وتوزع بالتساوي وبالعدل، وما نظلمش حد وما نفرقش ما بين واحد والتاني. لما ربنا لقى في السبعة دي، بقولك العمل البسيط جدا ده، لقى الله نفوس أمينة، فطلع من السبعة دول استفانوس أول الشهداء، شهيد المسيحية الأول، طلع من السبعة دول فيلبس المبشر. طب ده كان إيه دوره في الكنيسة؟ ولا حاجة، رجل بيوصل شوية أكل للناس الفقراء، بس بيعمل العمل بأمانة وبمحبة وبالتضاع. فربنا لما لقى كده راح رافع استفانوس، لما لقى فيلبس كده رافع فيلبس. الأمين في القليل ربنا يقيمه على الكثير. ما نعرفش يا أحبائي 20 سنة في خدمة صاموئيل ما نعرفش عنها أكتر من كده، إنه كان قاعد يلف في وسط إسرائيل من بيت لبيت ومن قرية لقرية ومن مدينة لمدينة علشان يعلم الشعب الشريعة، ولا حد دريان بيه ولا حد حاسس بيه، لكن ايه، عينين الله تجولان في الارض ليشدد اللي قلوبهم كامله نحوه. من سفر صموئيل الاصحاح السابع لقيت صوره في حياه صموئيل ممكن تنطبق على 20 سنة دول. هي الصوره دي ذكرت بعد مضي 20 سنة، بعد ما بقى صموئيل رئيس كهنه وقاضي الاسرائيل ونبي. فأعتقد هي ذات الصورة ممكن أخدها في فترة 20 سنة اللي بقولك الوحي لم يذكر عنها شيء، سوى أنه صموئيل كان يوصل كلام الله للشعب. الصورة دي اتقالت أن كان يذهب من سنة إلى سنة ويدور في بيت إيل والجلجال والمصفاة ويقضي لإسرائيل في جميع هذه المواضع. الصورة دي تدتنا تصور عن 20 سنة اللي مجهولة، صموئيل هو اللي كاتب السفر. طب قول لنا يا عم 20 سنة في خدمتك عملت فيهم ايه؟ ولا حاجة. طب اقول لك يعني استشفناها من الآية دية اللي قيلت عن صموئيل بعد 20 سنة. كان على ذات المثال، كان يقعد يلف من بيت إيل للجلجال للمصفاة، ايه بيعمل ايه؟ راعي بيفتقد الرعي. ادي يا حبيبي، ادي النفوس اللي الله ائتمنها، نفس أمينة في الخدمة وفي الافتقاد. لكن اللذيذ فيما صموئيل بيقول في وسط إسرائيل، يقول عنه الكتاب وكان رجوعه إلى الرامة، يعني يلف اللفة ديت ويرجع للرامة. مش معنى الرامة؟ قال لأن بيته هناك، يعني ينزل يلف لفة الافتقاد دي ويرجع بيته، يعمل اللفة دي من سنة لسنة. يقولوا عن المتنيح الأنبا مكاريوس أسقف قنا، ما بقراش أنا كتير في سير القديسين يعني للأسف، وبس دي الوقت يعني، فالواحد ما فيش في ذاكرته إلا القديسين اللي الواحد أراهم زمان، بس كان حد بيحكي لي عنه يعني. يقولوا عن هذا القديس متنيح الأنبا مكاريوس إنه كانت دي عادته، كان لازم يلف، كانت الإبرشية بتاعته كبيرة جدا، سينا والبحر الأحمر، وإن دلوقتي تقسمت لثلاثة بعد ما تنيح، فكان ليه جدول كده لازم يلف كل سنة على الإبرشية بتاعته بيت بيت. نفس أمينة. حد فينا كان بيسمع عن المتنيح الأنبا مكاريوس حبقى في حياته؟ يعني كنا بنسمع عنه، يمكن بس هم الناس اللي كان ليهم صلة شوية بإنا، لكن كان مين فينا بيسمع عنه؟ وكان هذا الرجل دؤوب على هذا العمل، يقعد يلف راعي، راعي بيفتقد رعيته. رخر أعطي له هذا السلطان حتى بعد انتقاله. قصص عجيبة بتحكى عن هذا الرجل القديس، إنسان أمين في خدمته. طيب بعد ما يخلص اللفة ديت وكان رجوعه إلى الرام لأن بيته هناك وبنى هناك، دي بقى الحتة اللي أنا عايز أقف عندها، مذبحا للرب. بصوا النفس الحلوة قاعد يلف في الخدمة وفي الافتقاط وبيكرز بشريعة ربنا وبيعلم الشعب الشريعة من سنة لسنة، لازم يلف على البيوت كلها، وفي الوقت نفسه يقول عنه كان يرجع بيته وفي بيته ده بني ايه؟ بني مذبح. يعني الخدمة لم تشغله عن حياة الشركة في المخدع. احبائي صورة هي معضلة كل الخدام ايه؟ صدقوني يا احبائي هي ديت. يعني الواحد يعني يكرس الوقت ليه؟ يعني القراية والكلمة والدراسة فيها، طيب الافتقاد، طيب ما دي صراع كل الخدام، دي صراع كل الخدام. تبص لقي جه هنا شوية جات على حساب دي جات على حساب دي، ازاي تتحقق هذه الموازنة؟ اتحققت في حياة هذا الرجل يا احبائي. باهي من الشخصيات العظيمة يا احبائي. يكفي ان احنا نعرف ان صاموئيل من الشخصيات القلائل التي لم يذكر عنها خطية مطلقا في الكتاب المقدس. مش معنى كده ان هو بلا خطية، لا، بس لم تذكر له خطية. ابراهيم ذكرت عنه، في يعقوب ذكر عنه ضعف، داود، سليمان. حياة صاموئيل، يمكن صاموئيل ودانيال ويوسف تقريبا، يعني على ما انا يعني ذهني يتذكر تقريبا هم الثلاثه دول لم يذكر عنهم في الكتاب. يقعدوا يفصفصوا مع يوسف يقول لك لما قال للرجل اذكرني، لم يذكر عن الثلاثه دول ضعف يا احبائي. ليس معنى هذا ان هم بلا ضعف، لكن قصد الوحي ان يخلي هذه السيره بهيه بهذه الصوره. صموئيل تقول لي تربيه لاولاده، اقول لك تربيه لاولاده ليست خطا لصموئيل، بعكس عالي الكتاب انتقده انه لم يوبخ ابناه حفني وفنحاس، وبسبب عدم توبيخه لاولاده ربنا رزله من الكهنوت، فدي اعتبرت رغم تقوه حياه عالي، لكن دي اعتبرت ضعف في حياه عالي، عدم تربيته لاولاده. تقول لي طب ما صموئيل نفس الحكايه، لا، لم يذكر الكتاب ان خطا ابناء صموئيل نسب لصموئيل. طب ازاي؟ لان صموئيل قام بالدور مع اولاده، كون ان اولاده بقى كبروا ورفضوا انه يخضعوا لارشاد ابوهم، دي بقت خطيتهم على راسهم مش خطيه ابوهم، ودي نقطه مهمه. اب امين في تربيه ابنه وبيرشد الواد وبيوجهه وهو ذاته مثال وقدوه لابن، والولد فسد دمه على راسه انا مالي، لكن اب شايف ابنه فسدان وما بيوجهش ابنه كما يجب، او هو ذاته مش قدوه لابنه والواد يتعب، بقيت انا سبب عثره لابني. وده الفرق ما بين عالي اللي ولاده فسدوا وصاموئيل اللي ولاده فسدوا. لم يذكر الكتاب يا احبائي مطلقا خطيه نسبت لصاموئيل، حتى في تربيه ولاده لم ينسب الخطا لصاموئيل، دليل ان هو كاب ادى دوره بمنتهى الامان. الولاد بقى لما كبروا مشوا بدماغهم، هم حرين، كل واحد عنده حريه اراده. فبقولك يا احبائي شخصيه بهيه. شوف بقى ازاي صموئيل كان يلف لفه الاستقاط ديت من سنه لسنه، يلف على البيوت دي كلها وفي الوقت نفسه يرجع البيت في وقت للمذبح والحياه الشركه والاهتمام بحياته الروحيه. صعب في الحقيقه احبائي، مش سهل هذا الامر، احنا بنوعظها لكن مش سهل، مش سهل ان الانسان يجمع الاثنين كده. لكن هي دي الصوره المثاليه اللي المسيح بيبتغيها. قال كده مره السيد المسيح، اي انسان منكم له عبد يحرث او يرعى، يعني واحد عنده خدام، الخدام ده بيشتغل في البيت بتاعه، يا بيحرث الارض يا بيرعى الغنم. طب طول النهار بيشتغل في الحقل بتاع السيد، اول ما يدخل البيت ينام يدور على الاكل وراحته؟ لا، السيد يقول له تعالى اخدمني انا اولا وحينئذ تاكل وتشرب انت. المسيح بيتساءل هل لهذا العبد فضل؟ لا، ده لازم يعمل كده. يعني واحد بيعمل في كرم ربنا يحرث او يرعى، يحرث يعني يكرس في اماكن لم يذكر فيها اسم المسيح، بيحرث في ارض لم تحرث بعد، او يرعى يعني نفوس قبلت الايمان بربنا وهو بيرعاها عشان ينميها. يعني واحد بيعمل في كرم ربنا في الخدمة، طب طول النهار في الخدمة داخل البيت انام، اقول له لا تعالى اكلنا انا. المسيح بيقول لك تعالى بقى قدام، تعالى شبعنا انا. تشبع بيه يا رب؟ قال لك بوقفتك لما تقف تصلي، بعدتك مع الانجيل، باهتمامك بحياتك الداخلية، وبعد كده روح بقى ارتاح. ده المفروض العبد يعمل كده. هكذا كان صموئيل. فبقول يا أحبائي 20 سنة صموئيل بيلف اللفة دي، يكرز بالشريعة في خفاء حدش حاسس بيه، ولم يهمل حياته هو الروحية. في الفترة دي يا أحبائي حصلت حرب ما بين إسرائيل والفلسطينيين، مش عايز أدخل يعني في تفاصيلها لأن أنا عايز أركز على حياة صموئيل نفسه. في الحرب دي انهزم إسرائيل وأخذ تابوت العهد. إسرائيل دخل حرب الفلسطينيين غلبوا، فشيوخ إسرائيل جات لهم فكر، قال لك عشان نكسب هات التابوت وينزل معنا الحرب نكسب. وأول ما نزل التابوت الحرب إسرائيل هدفه حتى ارتجت الأرض، مجرد انفعال يعني، لكن بدون إيمان من جوه، لأن الشعب في حال فساد. فكانت النتيجة أن انهزموا واتخذ التابوت، وحفني وفنحاس اللي طلعوا مع التابوت ماتوا. وولد لما شاف الأخبار دي طلع يجري يقول لعالي الحق عيالك ماتوا، مش مهم انهزمنا ماشي. أخذ تابوت الرب، لم يحتمل عالي هذا الخبر، وكان رجل كبير عنده 98 سنة، فكان قاعد على الكرسي كده راح واقع على رقبته، رقبته كسرت ومات عالي. اللذيذ بقى في الحادثة دي عايز أقف عندها كده برهة، زوجة فنحاس الكاهن ده اللي مات، الست دي كانت حامل، فلما سمعت الأخبار المزعجة دي، يعني على ما يبدو يعني ان الست لما تسمع اخبار توتر ممكن ده يسرع بالحمل يعني طبيا يعني، فيقول الكتاب مخاضها انقلب عليها، قاعده سمعت التابوت راح ورجلي فنحاس مات واخوه حفني مات في الحرب واحنا انغلبنا، وحماية سمع الخبر وقع على رقبته اتكسرت رقبته ومات. فكل الاخبار ديت لما جات على الست الحامل دي فاسرعت بالولاد، فكانت يعني في حال صعب، فالناس اللي حواليها عايزين يشجعوها قالوا لها لا تخافي لأنك قد ولدت ابنا ولا يهمك هيجي ولد وياخد برضو الكهنوت ويتظل، يعني هم فاكرين ان هي زعلانة انه يعني الكهنوت راح من العيلة يعني، لكن هي وهي بتموت دعت اسم الصبي إيخابود، قالت لأنه قد زال المجد عن إسرائيل. أعتقد يا أحبائي أن هذه المرأة مرأة تقية، لا نقدر أن ننكر هذا. يعني الست لما عرفت أن تابوت عهد الرب راح في إيدين الأعداء فقالت زال المجد عن إسرائيل. إحنا مجدنا في إيه؟ في تابوت العهد. ده كان علامة حضور الله في وسط شعب. طب التابوت سابنا ومشي وراح عند الفلسطينيين، يعني معناها أن المجد زال عن إسرائيل. أعتقد يعني تقوى من هذه المرأة إن استشعرت هذا الأمر. لكن في الحقيقة أحبائي إحنا نعاتب على هذه المرأة رغم التقوى اللي فيها ديت، نقول لها المجد لم يزول عن إسرائيل دلوقتي عند ضياع التابوت، لا ده المجد زال منين؟ من زمان. دي كانت الإيه؟ يعني دي كانت العلامة الأخيرة، ده المجد زال من زمان. ألم يزول المجد عن إسرائيل لما كان حفني وفنحاس بيضاجعوا النساء في الخيمة؟ هل كان مجد الله حال في الخيمة والوحشة دي حصلة؟ زال المجد. هل كان لا يزال المجد يا امرأة فنحاس في إسرائيل لما جوزك واخوه عملوا منشال، المنشال ده زي الشوكة كده، وكانوا يضربوه في المرجل لما كان حد يجيب ذبيحة جايب الخروف بحاله يقدموا ذبيحة، فالكهنة دول راح عاملين لهم كده شوكة كبيرة، وأول ما الرجل يدخل بالذبيحة يروح دابب الشوكة في الذبيحة، الحتة اللي تطلع في الشوكة ياخدها، طبعا اللي هتطلع فيها الحتة الايه الدسمة، طب الحتة الدسمة دي كانت تقدم لله في الذبيحة؟ لا، هم احنا الحتة دي عجبانة هناخدها، وهو حق الله بيمتهن في الذبيحة. ألم يزل المجد عن إسرائيل؟ ما زالش المجد عن إسرائيل لما قيل إن كانت كلمة الرب عزيزة في تلك الأيام، ما زالش المجد عن إسرائيل من زمان لما قيل لم تكن رؤيا كثيرة. فإحنا نعتب على هذه المرأة إنه في الحقيقة مش المجد زال فقط عند ضياع التابوت، لا ده المجد زال من زمان، من أول ما بقى فيه النجاسة بدأت تستشري في وسط الشعب، من أول ما بدأ حق الله يمتهن في بيته المجد زال، من أول ما كلمة ربنا ما بقتش تسمع داخل بيت ربنا المجد زال، من أول ما انعدمت الرؤية. عارف يعني انعدمت الرؤية؟ أنا محدش عارف، كل واحد لك ما عرفش الصح من الغلط، ما عرفش أمشي مين ولا أمشي شمال، بدون رؤية يجمع الشعب. ياريتنا يا أحبائي ناخد درس من الحتة ديت، ما ننتظرش المصيبة الكبيرة اللي ممثلة في ضياع التابوت عشان نقول زال المجد عن إسرائيل. لا، ما هي دي البوادر. انت هونا في الأمور الصغيرة بتيجي الطامة الكبرى يا أحبائي. أحبائي خدوا ديت مبادئ الواحد يعني يرى بيها كل الأحداث اللي بتحصل حوالينا. لما تحصل مصيبة كبيرة زال المجد من إسرائيل، ربنا سابنا. طب وإحنا ليه ننتظر لما الحكاية تستفحل كده؟ ما في أمور صغيرة إحنا بنتساهل فيها، بنتهاون فيها، وتبقى دي بداية زوال المجد، لغاية ما تيجي بقى الحاجة الكبيرة الواضحة اللي الكل بيسمع عنها. فما ننتظرش يا أحبائي لما الأمور تكبر بكده. من البداية خلينا أمنا كل واحد في حياته الخاصة، كل واحد أحبائي في حياته الخاصة، يعني نسمع أحبائي ونعي الكلام بالروح، كل واحد في حياته الخاصة خلينا أمنا، ما ننتظرش لما يد الله تشتد علينا أكتر من كده. إيه اللي بيحصل يا أحبائي في الكنيسة في هذه الأيام؟ سؤال اللي اسمه ماكس دوت ولا اسمه إيه؟ أنا عايز أسأل كلمة واحدة، هل الله عاجز يا أحبائي أن يتدخل وبذراع قوية علشان ينهي هذه المشكلة؟ أنا مش بكلم بفكر، بكلم بفكر الكتاب المقدس. لما قام كورح وجماعته ضد الكهنوت بتاع هارون وموسى، عمل ايه ربنا؟ فتحت الأرض فيها قدام الناس كلها وابتلعت كورح وجماعته، والكل أدرك إن هارون ده هو الكاهن المختار من الله، ولم يجرؤ أحد، لم يجرؤ أن يقف قدام هارون. طب سؤال، هل الله عاجز النهاردة أن يعمل دوت؟ لا، يسوع المسيح هو أمسا واليوم وإلى الأبد. عايزين نبقى أمنا معاكم يا أحبائي. طب ليه ربنا مش عامل؟ ليه قاعدين نتخبط؟ الموضوع مش بسيط يا أحبائي، الموضوع مش بسيط، لأنه هذا الموضوع إن لم تتدخل يد الله وتنهيه ما تبصش دلوقتي، ما تبصش دلوقتي، بص بعد 30-40 سنة هتبقى طامة كبرى في الكنيسة. موضوع مش سهل ولا يستهان به مطلقا بأي صورة من الصور ما لم الله يتدخل. طيب سؤال، وربنا عاجز؟ لا مش عاجز. طيب ليه الله مش هاد يتدخل؟ ليه ربنا مش هاد يتدخل؟ عارفين ايه السبب احبائي؟ احنا مش كويسين. ليه؟ لما اكون انا اكون في سلوكي مش كويس، وجد يد الله بتنصرني، انا كفرت، اتكلم عن نفسي، طب ما انا حتمادى في السكه، دليل ان ربنا راضي بي وفرحان بي، اهو كل اللي بيقف قدامي ربنا بيحطمه لي، حتمادى في الشر. قبل الله يا احبائي ان يهان اسمه، وان تابوت عهد الرب يؤخذ من وسط اسرائيل ليد الاعداء. رأي ما قال المزمور، سلم للسبي عزه، عز الله مجد الله، وللعدو جلاله، جلال ربنا التابوت، ربنا قبل ان يسلمه في ايدين الاعداء. ويبدو اله داجون اله الفلسطينيين انه غلب اله العبرانيين، واله العبرانيين واقف مكتوف الايدي، لا مش مكتوف الايدي. ان كان ربنا نصر اسرائيل في الحرب ديت كان كل واحد يسأل لك بس هنشوف احنا كويسين اهو، بدليل ان ربنا نصرنا كنا حنتمادى في اللي احنا فيه. طب وما يعمل ايه ربنا؟ عايز يقول لنا انتبهوا، لو انتبهتوا من خطأ حفني وفنحاس، لو انتبهتوا من عدم احترام، انا ما بقصدش بقى المعنى الحرفي، لكن انا بقصد كل واحد ياخدها لنفسه يا احبائي. ما في رسالة الله بيرسلها الا يبتغي منها توبة الكنيسة، ولو انا ما انتبهتش للصوت يبقى هتنطبق عليا كلمة المسيح او اللي قاله اشعياء، لهم عيون ولا تبصر ولنا اذان ولا تسمع. ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل الله بيقول لنا توبوا. في تهاون بدا يحصل في حياتنا احنا انا وانت، انا بتكلم عن نفس، عن احنا يعني كل نفس فينا. ف
امرأة فنحاس قالت لك زال المجد، هو زال المجد من دلوقتي؟ المجد زال من زمان. فلو احنا انتبهنا احبائي للامور البسيطة وعشنا بامانة داخلية في حياتنا، الله يا احبائي غير عاجز انه ينصف كنيسته ويتدخل وبصورة قوية. لكن ان كنت انا غلطان وربنا نصرني هستمر في الغلط. ليه؟ لان بيني وبين نفسي هذا ربنا راضي عنه بدليل انه نصرني. لكن لما انكسر ببتدي اراجع نفسي وراجع سلوكي. احبائي يعني زي ما قال السيد المسيح لما قالوا له شفت اللي حصل 18 وقع بيهم البرج وشفت اللي خلط، قال لهم ايه ما دي اخبار علشان نطنا قالها؟ قال لهم اتظنوا ان هؤلاء الجليلين كانوا خطاء اكثر من باقي الجليلين؟ الحق اقول لكم ان لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكوا. يعني يعني كل حدث بيحصل يا احبائي سؤال ايه مزاج ربنا؟ احنا نتوب صدقني، وما في رساله غير هذه. نشكر الله. يعني انا النهارده ما بننكرش طبعا لما الله بيتدخل حفاظا على كنيسته في نفوس هتيجي بعد كده. احنا خلصنا في الكنيسه، احنا الكنيسه وجودها كانت سبب خلاص لينا، واي نفس تدخل الكنيسه بامانه تخلص داخل الكنيسه. فالخوف مش افراد مطلقا، الكنيسه أسمى من الافراد بكتير، لكن الكنيسه ذاتها هي دي سفينه النجاه. ورجانا ان الله يعمل ليس لاجل نفوس لكن لاجل كنيسته، لاجل النفوس اللي هتيجي بعد كده تجد كنيسه مؤتمنه على اكوار ربنا فتخلص من خلالها. نشكر الله. يعني النهارده انا قريت خبر على النت قبل ما اجي، انه يقال طبعا لسه ما فيش معرفش مدى مصداقيه هذا الخبر، انه بعت شويه اختام وامضاءات علشان الداخليه تعتمدها له. نشكر ربنا سمعت انه في الخبر يعني اللي كان منشور انه رفضوا انه يعتمدوا الختم بتاعه والتوقيع بتاعه، فرفع قضية ضد وزارة الداخلية. يعني نتمنى طبعا من الله أنه هو حفاظا على الكنيسة. الكنيسة أحبائي هي النفوس، الكنيسة زي ما بقولك هي ديت اللي ما بصش النهاردة، بص بعد 10 و20 و30 سنة. الكنيسة الأمينة لأقوال الله هي ديت سفينة النجاة اللي بيخلص بها النفوس. فإن وجدت كنيسة غير أمينة نفوس كتيرة هتضيع. فأحبائي الموضوع ده فعلا محتاج صلاة، محتاج صلاة. ولا ننتظر يا أحبائي أن يد الله تقوى علينا أكتر من كده. أحبائي أديكوا شايفين إحنا من ضيقة لضيقة ومن تجربة وكل تجربة أمر من اللي قبلها. يعني نتفطن يا أحبائي اللي بيحصل حوالينا. أدي الأحداث اللي قاعدة تمر فيها الكنيسة بقالنا 3-4 سنين، كلها أحداث مرة، أحداث مرة ويعتصر ليها القلب. طيب ايه ما عم مستنيين احنا ايه بقى اكتر من كده احبائي؟ ان كل واحد فينا يصلح نفسه ويبقى امين في حياته الداخليه وتبقى في مخافه الله وتقوى ربنا داخل كل نفس فينا. هننتظر ايه اللي يحصل بعد كده عشان نقول الكلمه بتاعت امراه فنحاس ما يسمحش المسيح يعني قد زال المجد من اسرائيل. المهم يا احبائي يعني ارجع لصاموئيل في عجاله بقى. ثمره خدمه صاموئيل الجزء الاخير، شوف العشرين سنة بقى اللي قعد صموئيل دول يلف فيهم على الشعب في أمانة، في أمانة. ما ساعات الشيطان بيحاربك ويحاربني كده لك عم أنت يعني واخدها بأمانة وحد حاسس بيك إيه يعني؟ أنت قاعد في البيت في مخدعك وأفكار وحشة جات لك ورفضتها، يعني إيه اللي أنت عملته يعني؟ هل دي ليها قيمة؟ ليها قيمة. دي هذه النفس الأمينة أهي صموئيل أهو صنع الله بيها عجائب. اوعى احبائي نستهين بامانه يعني كل واحد فينا في حياته الخاصه في مخدعه. نفس فينا احبائي تبقى بالحق امينه. شفت اديني يعني على قد ما قدرت وضحت لك صموئيل اتضاعه ونقاوه قلبه ولا يبحث عن شيء، كل اللي يبتغيه هو مجد ربنا وتوبه الشعب. ما مش عايز هدف غير كده. لما ربنا وجد هذه النفس صنع نصره لكل اسرائيل. عارفين في التسبيح هنقول عن صموئيل ايه؟ كرامه شيريني ماري ايه؟ سلام للعذراء ايه؟ كرامة صموئيل. ايه كرامة صموئيل؟ انه هذا الرجل موجود في اسرائيل الاعداء ارتعبوا من اسرائيل. هذا الرجل موجود في اسرائيل الشعب كله خاف الله وخاف صموئيل. ادي كرامة الرجل. تصور واحد يعني اخر آية قيلت عن صموئيل يقول لك ايه؟ فكانت يد الرب على الفلسطينيين كل ايام صموئيل. تصور بقى نقاوة هذا الرجل وكرامته. طول ما صموئيل موجود وسط الشعب كانت ايد ربنا بطشة بالاعداء. ليه؟ عشان بس فوسطيهم مين؟ صموئيل. ويقول ايضا في الاصحاح 12 وخاف جميع الشعب الرب وصموئيل جدا. يبقى كرامة امام الاعداء وكرامة امام الشعب. ايه كرامة صموئيل دي؟ ايه سرها؟ ادي سرها يا احباء، نفس نقية، نقي جوه، هو بينه وبين نفسه، ما يهمنيش الناس تعرف، ما يهمنيش انا بعمل كده علشان شهرة، على لا لا لا، دي نقاوة داخلية، امانة داخلية في حياة صموئيل. فكانت النتيجة يا احبائي نجاح مبهر نهض باسرائيل. يقول الكتاب الجزء الاخير بقى هختمه معاك، ثمرة خدمة صموئيل دي 20 سنة اللي قاعد يلف على البيوت في الافتقاد، ناح كل بيت اسرائيل وراء الرب، توب كل الشعب في الخدمة الفردية بتاعته ديت. لو وقف وعظ ولا عملوا قسيس ولا حاجة، لف كده على الناس يقرأ معهم الانجيل، يقول لهم تأمل روحي. كانت النتيجة ناح كل بيت اسرائيل وراء الرب. بعد ما توبهم في بيوتهم راح جايبهم الكنيسة. احبائي ارجو ان احنا نعي، احنا عايزينهم يجي الكنيسه الاول؟ لا لا، احنا نتوبهم في بيوتهم الاول، نتوبهم في الافتقاد الاول، بعد كده يجوا الكنيسه. ابونا بشوي يا احبائي اول مدرسه، مش يعني انا بتكلم، يعني انا بقول انه فعلا قلب نقي، قلب غيور اللي بيبحث عن الخدمه وعن نجاح الكنيسه. فانا بخاطب هذه الغيره، فبقول علشان تبقى الغيره حسب المعرفه، اهي توبهم في بيوتهم الأول وبعد كده جمعهم في المصفاة. بقول لك ذات المنهج نهجه أبونا بشوي. أول مدرسة ما أبونا بشوي، أول مدرسة كانت في كنيسة في سبورتينج؟ أبدا، ده كان مجرد جراج كده. طب أبونا يبني كنيسة؟ قال لك أبني كنيسة إيه؟ أبني نفوس الأول. في بداية خدمة أبونا بشوي لم يهتم مطلقا مطلقا، سابها زي ما هي جراج كده. اللي مننا يعني يرجع للتاريخ في الفترة دي، وكانت كل خدمة أبونا بشوي في الوقت يقعد يلف على البيوت، يلف على البيوت، يتوب الناس. نهار ما قال لهم يا جماعة تعالوا عملنا كنيسة في سبورتينج، بقت الكنيسة كده، مش قعدنا في الكنيسة وتعالوا يا ناس، لا لا، وتوبهم في بيوت. ناح كل بيت إسرائيل وراء الرب. لما تابوا في بيوتهم جه صموئيل بقى دعاهم للاجتماع في المصفاة، فكل إسرائيل جات له. فقال صموئيل اجمعوا كل إسرائيل للمصفاة. هذه سورة الكنيسة بقى، هتوم الكنيسة جه يقول لك فاجتمعوا إلى المصفاة. نمرة واحد، استقوا ماء. المية طبعا تفكرنا بالمعمودية، تفكرنا بالتوبة، معمودية تانية، يعني اجتمعوا وقدموا إيه؟ قدموا توبة، قدموا عن تسكب المية. صاموا في ذلك اليوم، كل مرة بنجتمع في الكنيسة في القداس كلنا جايين إيه؟ صايمين. شعب جاي تايب، هذه معنى المية، صايم. وقالوا هناك قد أخطأنا للرب. في توبة في المخدع، لكن أيضا في توبة فين؟ في الكنيسة، وإحنا مجتمعين في الكنيسة مواضع كتير. لما أبونا بيقرأنا الحل كلنا بننحني، وكل واحد فينا بيبقى قارع صدره، مقدم توبة انسحاق قدام ربنا، توبة جماعية لينا ككنيسة. قدمنا توبة في البيت، لكن بنيجي بقى في القداس في مواضع كتيرة، زي مثلا أبونا لما يقول لنا رسم يوم للمجازاة كلنا بنقرع صدرنا وبنقول له من القلب كرحمتك يا رب. ايه دي؟ توبة جماعية. وقالوا هناك قد أخطأنا للرب. وقضى صموئيل لبني إسرائيل في المصفاة، ده جزء آخر في القداس. قضى يعني ايه؟ يعني يجي واحد يقول له صموئيل أنا عندي مشكلة، يقول له الشريعة بتقول كذا وكذا، يحكم. طب دي ايه ديت؟ ده الجزء اللي في القداس اللي بنقرأ فيه القرايات، اللي بنقرأ فيه الإنجيل، اللي بنسمع فيه الوعظة، بنسمع قضاء الله، أحكام الله. وقال بنو إسرائيل لصموئيل لا تكف عن الصراخ من أجلنا للرب، جزء آخر في القداس. يبقى اجتمعنا للمصفاة الكنيسة، مقدمين توبة في البيت، قدمنا توبة مع بعضينا جماعية في القداس، سمعنا قضاء ربنا قراءات. قال بنو إسرائيل لصموئيل لا تكف عن الصراخ من أجلنا للرب. كل صلاة الكاهن على المذبح إيه؟ كلها من أجل الشعب. في كاهن بيقف على المذبح يصلي عشان نفسه؟ لا، نفسه ده في المخدع، لكن هو هنا واقف يصلي من أجل الشعب. لا تكف عن الصلاة من أجلنا لله، يصلي من أجل البطرك، من أجل الأسقفة، من أجل الخدام، من أجل الأرامل، الفقراء، الميتين، المرضى. طب جزء الأخير في القداس، فأخذ صموئيل حملا رضيعا وأصعده محرقة بتمامه للرب. إيه الحمل الرضيع دوت؟ الذبيحة. يبقى بقت التوبة يا أحبائي، شق في البيت ثمرت خدمة صموئيل وافتقاده، والشق الثاني التوبة الجماعية، اجتماعنا مع بعض في الكنيسة تقديم الذبيحة. طب كانت النتيجة أرعد الرب بصوت عظيم على الفلسطينيين، بس لا حاربه ولا حاجة، هم مجتمعين كده يصلوا، وهم بيصلوا ربنا سمع الأعداء صوت ارتعبوا هربوا بدون حرب. شفت النصرة تيجي منين؟ النصرة تيجي بالتوبة يا أحبائي. نتوب في المخدع ونتوب مع بعضينا في الكنيسة، هتلاقي كل آلة صورت ضد الكنيسة من بره بدون ما نتدخل. ربنا راح ايه؟ راح مسكت. آخر حتة يا أحبائي، إنه المكان اللي انتصر فيه صموئيل بعد التوبة ديت، يقول لك أخذ صموئيل حجرا ودعا اسمه حجر المعونة. الحتة اللي انهزم فيها إسرائيل من 20 سنة قبل ما صموئيل يبتدي خدمته، في نفس المكان بعد 20 سنة انتصر صموئيل. شوفوا عظمة الله يا أحبائي، شوفوا عظمة التوبة، شوفوا كرامة هذا الراجل. نفس المكان اللي انهزمنا فيه من 20 سنة، النهاردة لما تبنا كان هو مكان النصر، وصموئيل من حكمته الروحية راح جايب حجر وكتب عليه كده حجر المعونة، حط شاهد كده، عشان كل ما نيجي في المكان ده نفتكر احنا هنا انهزمنا. ليه انهزمنا؟ لانه زال المجد من اسرائيل، النجاسة دخلت، الاستهتار بحق ربنا دخل، اهمال كلمة الله دخلت، مفيش رؤية زي ما قلنا، لغاية ما زال المجد فعلا بضيعة التابوت. طيب بعد كده رجع المجد ازاي؟ قال لك صموئيل توبنا في بيوتنا وتوبنا في التوبة الجماعية من خلال القداس، كانت النتيجة انه انتصرنا هنا. فحط صموئيل دوت ايه؟ حجر معونة، وكتب عليه الى هنا اعاننا الرب. كرامة صموئيل، صلاته ومعونته تكون معنا ومع الكنيسة كلها، ولإلهنا المجد دائما ابديا امين.